أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. انتهينا بالأمس من المدخل، ونشرع اليوم إن شاء الله في قاعدة لا دعاء. المصنف حفظه الله سيتطرق إلى 12 بحثا في هذه القاعدة. وقبل أن يشرح في هذه المباحث 12، يقدم مقدمة مفادها أن الصلاة، وهي حكم من الأحكام الشرعية، هذه الصلاة تختص بها عدة قواعد. وفي نهاية المدخل بالأمس ذكرنا أن القواعد الفقهية على نحوين، منها ما يختص بباب واحد كقاعدة لا دعاء المختصة بالصلاة، وقاعدة الفراغ والتجاوز المختصة بالصلاة، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده المختصة بالمعاملات، وقاعدة الطهارة المختصة بالطهارة. وهناك قواعد لا تختص بباب دون باب، وإنما تشمل جميع الأبواب الفقهية، كقاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج وما إليه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذه المقدمة التي قدمها وذكر عدة قواعد، ونشرحها شرحا موجزا، لأن بعضها سيتم التطرق إليه بشكل مفصل فلا داعي للإطالة. لكن قبل أن نشرح في هذه القاعدة، بالأمس ربما كان التطبيق سريعا، صفحة 17 القاعدة الفقهية على قسمين، لا بأس أن نقرأ هذا قراءة سريعة ونبينه بشكل سريع. القاعدة الفقهية على قسمين، والقواعد الفقهية على قسمين، فبعضها يختص بباب واحد يعني من الأبواب الفقهية، وبعضها يعوم يعني يشمل أكثر من باب. مثال الأول يعني القواعد التي تختص بباب واحد، قاعدة لا تعاد، وسنشرح فيها إن شاء الله. خمسة أمور توجب إعادة الصلاة، وهي القبلة والطهور والوقت والركوع والسجود، فإنها خاصة بباب الصلاة لا تعاد الصلاة، ليست ناظرة نصف أمور. وقاعدة الطهارة فإنها خاصة بباب الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس، فإنها خاصة بباب المعاملات. أولا، ماذا يراد بهذه القاعدة؟ بالأمس كان الوقت ضيق، لم نشرح هذه القاعدة، ووجدت أن المصنف أيضا لم يبحثها، ولذلك لابد أن نبين هذه القاعدة. يعني في ضمن القواعد الفقهية لم يتطرق إلى هذه القاعدة التي تذكر في كتاب البيع، والشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بين هذه القاعدة في كتاب المكاسب. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس. ماذا المراد بالعكس؟ المراد بالعكس ليس انه ما يضمن بفاسده يضمن بصحيحه، هذا غير صحيح. ربما في الامس حصل قيام من هذا القبيل، هذا غير دقيق هذا الكلام. المراد بالعكس ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. اذا عندنا قاعدتان، القاعدة الاولى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والقاعدة الثانية ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ما المراد بذلك؟ نضرب مثالين للتوضيح وبهما تتم الفائدة ان شاء الله. نأخذ معاملة مثلا البيع والإيجار. البيع، افرض اشتريت كتابة، وبعد ان اشتريت الكتاب وكان العقد صحيح، خرجت من المكتبة وسقط المطر والثلج فتلف الكتاب. هنا الخسارة من كيسنا، من كيسك انت ايها المشتري ام من كيس البائع؟ الخسارة تدخل على من؟ تدخل عليك انت ايها المشتري، لان البيع قد تم والبيع صحيح. لكن في الفرض الثاني، افترض انك قد اشتريت الكتاب وكان عقد البيع فاسد وباطل، كما لو كنت تقلد مثلا من يشترط الاتيان بالالفاظ، وانت بشرائك الكتاب اشتريت بالمعاطاه، اعطيت المال واخذت الكتاب ولم تقل بعتك وهو قال قبلت. واضح؟ في هذه الحاله البيع يكون باطل بناء على اذا كنت تقلد من يرى اشتراط التلفظ. وخرجت وتلف الكتاب، التلاف والخسارة تكون من جيب من؟ من كيس من؟ من كيسك أنت أيها المشتري أم من كيس البائع؟ يقولون أيضا من كيسك أنت أيها المشتري. نقول الآن ما دام البيع فاسد لم يحصل نقل وانتقال، بقي الكتاب على ملكية البائع والثمن على ملكية المشتري، يقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فالباء بمعنى في، يعني ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده. واضح؟ هذا معنى القاعدة. والمراد بالضمان الخسارة، دخول الخسارة. واضح لو لا؟ يعني الخسارة التي تدخل في العقد الصحيح هي نفس الخسارة التي تدخل في العقد الفاسد. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الآن نأتي إلى العكس، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. افترض أن أنت مثلا استأجرت بيتا، وهذا البيت وكان العقد صحيح، سقط المطر او الثلج، واضح او لا، واخترب البيت، ولم تكن متعديا ولا مفرطا. انت ما فرط ولم تتعدى. اذا انت متعدي او فراط في البيت، واضح او لا، في هذه الحالة انت تضمن، لكن لم تتعدى ولم تفرط. سقط الجدار، سقط السقف مثلا، واضح؟ هل تكون ضامن ايها المستأجر؟ لا تكون ضامن. واضح ام لا؟ فيقولون ما لا يضمن في صحيحه، هذا العقد الان عقد صحيح، انت ما تضمن. لو كان عقد الاجارة عقدا فاسدا باطلا، عقدت العقد وكان هناك شرط او شيء يوجب بطلان هذا العقد، وقبل ان تعلن انت بالبطلان عقد الاجارة انت بناك ان العقد صحيح، سقط المطر وسقط السقف، واضح، تهدم الجدار، الخسارة في كيس من؟ هل في كيسك أنت أيها المستأجر أم في كيس المؤجر؟ الخسارة في جيب المؤجر، وأنت أيها المستأجر لا تضمن، وإن كان العقد ماذا؟ فاسد وباطل، لأن ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. واضح؟ إذا لاحظ، جئنا بمعاملتين، البيع والإجارة. فإذا هذه القاعدة مختصة بباب المعاملات، ما تدخل في العبادات. واضح؟ وضحت الصورة. وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني ما يضمن في صحيحه، يعني ما تكون الخسارة في صحيحه يضمن بفاسده، يعني تكون الخسارة في العقد الفاسد. وبالعكس، ليس المراد بالعكس ما يضمن بفاسده يضمن بصحيحه، لا، المراد بالعكس ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فإنها خاصة بباب المعاملات. ومثال الثاني قاعدة لا ضرر. ما قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ معروف قاعدة لا ضرر، ويختلفون في بيان معناها. المعنى المشهور لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يوجد حكم فيه ضرر في الإسلام، وأي حكم نجد فيه ضرر ننفيه بالقاعدة. مثلا أنت بتتوضأ وهذا الوضوء يضرك، أنت مثلا محترق في إيدك، وإذا تخلى الماء تتضرر، صيدك مرض مزمن. واضح لو لا؟ أو يلزم قطع يدك، هنا تجد قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الحكم الأول وجوب غسل اليد، واضح ولا؟ الحكم الثانوي بركة قاعدة لا ضرر، يرتفع هذا الوجوب، صح حكمك التيمم وشيء آخر. واضح؟ قاعدة لا ضرر. طبعا بعضهم يفسر قاعدة لا ضرر بتفسير آخر، على كل حال يأتي الكلام عنه. وقاعدة نفي العسر، قاعدة نفي العسر والحرج، يسمونها أحيانا قاعدة لا حرج، تستفاد أنه ماذا؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، الآية المباركة. أحيانا أنت ما تتضرر بس توجد مشقة وحرج، واضحة ولا؟ أحيانا مضرة ما موجودة لكن يوجد عسر ومشقة. مثلا تريد أن تتوضأ، الماء يباع بماذا؟ بثمن غالي، واضح. أحيانا أنت إذا تدفع المال حتى تشتري الماء لكي تغتسل، لكي تغتسل أو تتوضأ، تتضرر لأن أنت تدفع كل أموالك وتعيش فقير، يمكن تموت، هذا ضرر. أحيانا ما تتضرر لكن يصير عليك مشقة في حياتك، أنت إذا تدفع المال ما تتضرر بحيث تموت أو هذا، لكن يكون هناك مشقة وعسر، ننتهي بقاعدة لا حرج. إن شاء الله المصنف سيبحث قاعدة لا ضرر، قاعدة نفي العسر، قاعدة لا تعاق، قاعدة الطهارة، بيبحثها، بس ما يظن بصحيحه ما راح يبحثها. فإنهما لا ضرر ونفي العسر تعمان أبواب مختلفة، تنفي المشقة والحرج وتنفي الضرر، يعم أبواب كثيرة. قاعدة لا تعاد 12 مبحث إن شاء الله يتطرق المصنف. يقول الشيخ حفظه الله: توجد في باب الصلاة عدة قواعد، من قبيل قاعدة لا تعاد التي سنبحثها، وقاعدة الفراغ والتجاوز إن شاء الله أيضا نبحثها، وهي أيضا مختصة بالصلاة. ما الفارق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز؟ على كل حال يتم البحث عنه. من هذه الفوارق أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الفراغ من العمل، بينما قاعدة التجاوز تجري في أثناء العمل. مثل ماذا؟ مثلا أنت الآن صليت، بعد أن انتهيت من الصلاة وفراغت شكك هل كانت قراءتك صحيحة أم لا، هل ركوعك كان صحيحا أم لا، فالشك في صحة الصلاة بعد الفراغ من العمل يكون مجرى لقاعدة الفراغ. واضح؟ اسمها في فراغ تفرغ من العمل. بينما قاعدة التجاوز لا، في أثناء الصلاة أثناء العمل أنت رفعت رأسك من الركوع ودخلت في السجود، واضح ولا؟ أنت رفعت رأسك من السجود ودخلت في القيام، أنت الآن انتهيت من القراءة ودخلت في أين؟ في الركوع. لما دخلت في الركوع شكاك قراءتك صحيحة أو لا؟ واضح أم لا؟ تجري قاعدة التجاوز. بما أنك تجاوزت القراءة ودخلت في فعل آخر، في ركن آخر كالركوع، حينئذ لا تعبأ بذلك الشك. واضح؟ هذا الفارق بين قاعدة الفراغ والتجاوز. ولذلك في الغالب تبحث هاتان القاعدتان في مكان واحد، هما قاعدتان وليست واحدة، لكن يبحثان في موضوع واحد. لكن بعضهم يبحث قاعدة الفراغ لوحدها وقاعدة التجاوز لوحدها. مثلا السيد محمد كاظم المصطفوي في كتابه 100 قاعدة فقهية بحث قاعدة لا ضرر، قاعدة الفراغ لوحدها وقاعدة التجاوز لوحدها، وبحث أيضا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لوحدها، وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لوحدها، حتى تتم المئة. واضح؟ على كل. وقاعدة الحيلولة، ماذا قاعدة الحيلولة؟ واضح لديكم قاعدة الحيلولة؟ انت الآن خرج وقت الظهرين، وقت صلاة الظهرين من الزوال إلى الغروب، تصليت، بعد أن صليت صلاة الظهر لم تشك فيها، حينما دخل وقت المغرب شكيت في صلاة الظهر، تعتني بهذا الشك؟ ما تعتني. انتهى وقت صلاة الصبح، طلعت الشمس، واضح لولا؟ شكيت صلاة الصبح اللي صليتها صحيحة او لا؟ يقولون لا تعتني، ما دام قد خرج وقت الصلاة وانتهى وتحقق الشك بعد وقت الصلاة وانتهى وقت الصلاة لا تعتني بهذا الشك. لماذا؟ لتحقق الحيلولة. يعني ماذا الحيلولة؟ الفاصل. فحصلت الحيلولة وتحققت الحيلولة بين زمان الشك وزمان المشكوك. زمان الشك انت شكيت المغرب، زمان المشكوك زمان صلاة الظهر من الزوال الى الغروب، زمان الشك انت ماذا؟ وقت الظهر شكيت، زمان المشكوك صلاة الصبح. واضح لولا؟ حصل فاصل وحائل بين زمان الشك وزمان المشكوك. بتحقق الحيلولة لا يعتنى بمثل هذا الشك. هذه قاعدة ماذا؟ الحيلولة. احيانا المعنى واضح في الاذهان لكن المصطلح غير واضح. وقاعدة لا شك لكثير الشك، يقولون كثير الشك لا شك له، اللي يوسوس واجد يشك كثيرا، هذا بعد حكمه انه ما يرتب اثار الشك، يعمل بوظيفة المكلف الذي لا يشك، المكلف العادي غير المبتلى بالشك. لا شك له يعني ماذا؟ يعني ما يرتب اثر على الشك، يمضي عمله. شك سجد لو ما سجد يقول سجد، ركع لو ما ركع ركع، توضأت لو ما توضأت توضأت، لأنه كثير الشك. بينما ماذا؟ المكلف الذي لا يشك كثيرا يرتب أثر على الشك. واضح ولا؟ وقاعدة عدم تحمل الركعتين الأوليين للسهو. في الصلاة ركعة، الركعة الأولى والثانية فرضها الله عز وجل. الله عز وجل شرع الركعة الأولى والثانية، ولذلك يسمونها فريضة، بينما الركعة الثالثة والرابعة سنها النبي صلى الله عليه وآله فتسمى سنة. واضح؟ هذا تفسير لمعنى الفريضة ومعنى السنة. أحيانا يقال الفريضة بمعنى الوجوب والسنة بمعنى الاستحباب، هذا معنى. وأحيانا الفريضة يعني ما فرضه الله وشرعه الله، وأحيانا يقال سنة بمعنى ما سنه الرسول، يعني الرسول إليه ولاية تشريعية له حق التشريع. واضح؟ الركعتين الأوليين بما أنهما شرعهم الله فريضة، الشك فيهما مبطل، ولذلك الشك في الركعة الأولى والثانية مبطل للصلاة. إذا شكيت أنت في الركعة الأولى والثانية تبطل صلاتك، ولذلك الشك في صلاة الصبح مبطل للصلاة، والشك في الركعتين الأولتين قبل تمام السجدتين من الرباعية، من الصلاة الرباعية، مبطل للصلاة أيضا. واضح؟ الظاهر هنا وقع سهو في القلم. ماذا يقول المصنف أستاذنا الشيخ باقر الإيرواني؟ يقول: وقاعدة عدم تحمل الركعتين الأوليين للسهو، المفروض أن يقول للشك، وإلا الركعتين الأوليين قطعا تتحمل السهو. ولذلك يقولون لو أنت نسيت القراءة، سهيت ونسيت القراءة ودخلت في الركوع، بما أنك تجاوزت القراءة ودخلت في الركن وهو الركوع، تمضي في صلاتك وصلاتك تكون صحيحة. وما يفرقون كلامهم مطلق، هذا السهو عن القراءة تحقق في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا فرق في ذلك. إذا الركعة الأولى والثانية تتحملان ماذا؟ السهو. إذا قوله وعدم تحمل الركعتين الأوليين للسهو من سهو القلم. واضح؟ وإلا يعني نستبعد أن أستاذنا الشيخ باقر الإيرواني يعتقد هكذا اعتقاد، إلا أن يكون لعبارته توجيه آخر. إذن الأصح للسهو يعني للشك. واضح؟ خطأ مطبعي أو من سهو القلم. ونحن ننتخب الآن أهمها، وهما قاعدتان: قاعدة لا تعاد وقاعدة الفراغ والتجاوز. ونمنهج حديثنا حول قاعدة لا تعاد من النقاط التالية: أولا مضمون القاعدة، ثانيا مدرك القاعدة، يعني ماذا مدرك القاعدة؟ مستند ودليل القاعدة. ثالثا عدم شمول القاعدة للعامل. رابعا هل تختص القاعدة بالناس؟ خامسا هل تعم وتشمل الجاهل بكلا قسميه القاصر والمقصر؟ سادسا معذورية العامد في بعض الحالات؟ سابعا هل تختص القاعدة بحالة الفراغ؟ ثامنا عموم القاعدة لحالة الزيادة؟ تاسعا نكتة عدم الإشارة إلى بعض الأركان؟ عاشرا ما المراد بالطهور؟ 11 هل تعم القاعدة الموانع؟ 12 تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد. والتطبيقات مهمة، انه في كل قاعدة بعد ذلك تأتي الى تطبيق، يعني في الرسالة العملية والمسائل الفقهية ما هي موارد تطبيقات هذه القاعدة. النقطة الاولى مضمون القاعدة. ما هو مضمون القاعدة؟ مضمون القاعدة اذا ترك المكلف بعض أجزاء الصلاة أو بعض شرائط الصلاة، فإن كان هذا الجزء أو الشرط أخذ أحد الخمسة المذكورة في القاعدة، وهي الطهارة والقبلة يعني ما استقبل، والوقت يعني ما صلى في الوقت خارج الوقت صلى، والركوع والسجود ما ركع ولا سجد، في هذه الحالة صلاته تكون باطلة. وأما إذا لا أخل بشيء آخر مثلا لم يأتي بالقراءة، لم يأتي بسجدة، واضح أو لا؟ أو ماذا؟ أو لم تكن ثيابه طاهرة، لأن المراد بالطهارة ليس مطلق الطهارة، طهارة من الحدث، يعني لم يكن على وضوء أو على غسل، وليس المراد طهارة البدن أو طهارة اللباس. ولذلك في صورة النسيان، مو صورة النسيان استغفر الله، صورة الجهل، لو صليت وبعد الصلاة تبين أن في ثيابك دم أو بول أو نجاسة من النجاسات، صلاتك تكون صحيحة. والله إذا هذه الخمسة تبطل الصلاة، غير الخمسة واضح ولا لا نقول ولا نلتزم ببطلان الصلاة. وبعبارة أخرى، إذا تركت ركن من الأركان صلاتك تكون باطلة، أما إذا لم يكن ركن من الأركان لا تكون الصلاة باطلة. لكن قد تشكل بإشكال، تقول أركان الصلاة صحيح خمسة، لكن ليست هي هذه الخمسة. نعم الركوع والسجود من أركان الصلاة، لكن القبلة والوقت والطهور هذه الثلاثة ليست من ماذا؟ ليست من أركان الصلاة. واضح. وهناك بعض الأركان لم تذكر في هذه القاعدة، مثل تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، وبترك التكبيرة تبطل الصلاة، واضح أو لا؟ الصلاة لابد فيها من تكبيرة الإحرام، تفتتح بتكبيرة الإحرام، إذا صليت من دون تكبيرة الإحرام تعيد الصلاة، بينما تكبيرة الإحرام لن ترد في هذه القاعدة. قالت لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. يقول الشيخ حفظه الله: لا تستعجل، لأننا سنبحث هذه النكتة، نكتة عدم الإشارة إلى بعض الأركان مثل تكبيرة الإحرام في بحث مستقل، وهو النقطة التاسعة. يقول النقطة التاسعة نكتة عدم الإشارة إلى بعض الأركان، وبالتالي هذا الإشكال سنذكره هناك وسنتطرق إليه هنا. أولا، مضمون القاعدة والمقصود من قاعدة لا تعاد: إن من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل إلا إذا كان الجزء أو الشرط من قبيل الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت. لاحظ خصوص الطهارة من الحدث. إن الإخلال إذا كان بواحد من هذه الخمسة فالصلاة تبطل، حتى ولو كان الإخلال عن سهو أو جهل مطلقا. أخليت عن عمد أو سهو أو جهل، تشمل الصور الثلاث. أما إذا كان بغيرها فلا تبطل، يعني إذا كان الإخلال بالصلاة بغير هذه الخمسة فلا تبطل الصلاة. وإن شئت قلت: إن الإخلال إذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلا فلا. وإذا قلت إن التكبير والقيام هما من الأركان أيضا، واضح العبارة أم لا؟ إذا إن كان الإخلال بأحد الأركان فالصلاة تبطل، وإلا يعني إن لم يكن الإخلال بأحد الأركان فلا، يعني فلا تبطل الصلاة. وإذا قلت إن التكبير والقيام، القيام المتصل بالركوع أيضا من الأركان، إن التكبير والقيام هما من الأركان أيضا، فلماذا لم يذكرا؟ كما أن الطهارة والقبلة والوقت ليس من الأركان، فلماذا ذكرت؟ قلت إن الجواب يأتي فيما يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. في النقطة التاسعة، نقطة عدم الإشارة إلى بعض الأركان. جيد. النقطة الثانية، مدرك القاعدة. مدرك القاعدة صحيحة زرارة. صحيحة زرارة وردت في ثلاث كتب: الكتاب الأول كتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، الكتاب الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا للشيخ الصدوق، والكتاب الثالث هو كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، كتاب التهذيب 10 مجلدات، كتاب من لا يحضره الفقيه 4 مجلدات، كتاب الخصال مجلد واحد. إذن عندنا 3 أسانيد لهذه الرواية: سند في الخصال، وسند في الفقيه، وسند في التهذيب. السند الذي هو في التهذيب قد يتأمل فيه ويقال بأنه ليس بصحيح، بينما السند الموجود في كتاب الخصال والسند الموجود في الفقيه لا غبار عليهما. واضح. إذن هذه الرواية صحيحة، إذن تثبت هذه القاعدة. ونفس الرواية تقول لا تعاد الصلاة إلا من 5. واضح. لا بد من الإشارة إلى نكتة أنه في الأسانيد عندنا منهجان: المنهج الأول ذكر جميع السند بطريقة العنعنة، وهذا ما جرى عليه الشيخ الكليني في الكافي، يذكر كل السند، يبدأ بنفسه يقول محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى العطار له أستاذه عن، ويذكر كامل عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن فلان، إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام. واضح. هذه الطريقة واضحة، فتبحث جميع رجال السند، فإذا واحد منهم طلع ضعيف أو مجهول تصبح الرواية ضعيفة، إذا كلهم ثقات تصبح الرواية صحيحة، إذا كلهم ثقات وعدول إمامية، إذا كلهم ثقات لكن واحد منهم ثقة لكن غير إمامي صير موثق. على كل، بس الرواية تامة السنة. المنهج الثاني منهج الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي في التهذيب. الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي لا يبدأون بهما، لا، ما يقول الشيخ الطوسي محمد بن الحسن يقصد نفسه، أو الشيخ الصدوق يقول محمد بن علي بن الحسين ويذكر استند من نفسه إلى الإمام الصادق عليه السلام الإمام الباقر، لا، يبدأ باسم شخص. مثلا الشيخ الطوسي يلتزم يذكر صاحب الكتاب، من وين أخذ الرواية؟ يبدأ باسم صاحب الكتاب. واضح. مثلا يقول ماذا؟ روى زرارة، زرارة من أصحاب الإمام الباقر والصادق، يعني يوجد سند من الشيخ الطوسي إلى زرارة. أو يقول الصدوق روى زرارة، يعني يوجد سند من الشيخ الصدوق إلى زرارة. روى محمد بن مسلم عن فلان عن الإمام، يعني يوجد سند من الصدوق إلى محمد بن مسلم. ولذلك لكي تحقق أن سند الرواية صحيح تبحث جهتين: الجهة الأولى السند تبحث من زرارة إلى الإمام عليه السلام، والجهة الثانية تبحث إسناد الصدوق إلى زرارة، وإسناد الشيخ إلى من؟ وإسناد الشيخ إلى زرارة وإلى محمد بن مسلم. ولذلك إذا تراجع كتاب الوسائل للحر العاملي تلاحظ أن الرواية ماخذنها من الكافي، يقول هكذا في بداية الرواية يذكر كل السنة محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن علي بن إبراهيم عن أبي عن فلان عن الإمام. لكن إذا الرواية ما أخذنها من التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي يقول محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة، يقصد محمد بن الحسن عن الشيخ الطوسي. إذا من الصدوق يقول هكذا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة. ولذلك الشيخ الطوسي في نهاية التهذيب يعني في الجزء العاشر وفي نهاية الاستبصار المجلد الرابع ذكر المشيخة يعني شيوخه في الرواية المشايخ اللي اعتمد عليهم في نقل الرواية عن زرارة محمد بن مسلم. إلى كل شخص إليه مشايخ، واضح. والشيخ الصدوق رضوان الله عليه أيضا ذكر في نهاية الفقيه في المجلد الرابع من المشيخة، يعني شيوخ الصدوق في نقل الروايات، واضح. ولم يلتزم الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بذكر بعض المشايخ لبعض الروايات، يعني روى عن ناس، لأن مثلا سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم أصلا ما ذكر سنده، مع أنه يروي روايات كثيرة عن محمد بن مسلم، فتصبح روايات الصدوق عن محمد بن مسلم مرسلة، يعني مقطوعة السند. انت مو تروح الى الفقيه وتشوف الرواية محمد بن مسلم عن فلان عن فلان عن فلان عن الامام فلان، تقول وتراجع رجال السند يشوفهم صحيحين، تقول الرواية صحيحة السند. لا، واضح او لا؟ لابد في النهاية ايضا ترجع وتشوف سند الصدوق الى من؟ الى محمد بن مسلم، واضح. هذا نقطة. النقطة الثانية، الشيخ الصدوق ما عنده كتاب ثاني يذكر فيه مشايخه في الرواية وإجازاته، واضح أو لا؟ الشيخ الطوسي عنده كتاب ثاني وهو كتاب الفهرست، فالشيخ الطوسي أحيانا ما يذكر سنده إلى أحد الرواة، طريقة إلى أحد الرواة. ترجع إلى كتاب الفهرست ترى أنه يذكر عدة طرق، أصلا في الغالب في التهذيب يذكر طريق واحد، لكن في الفهرس في الغالب يذكر أكثر من طريق، فإذا سند طريق طريقين ثلاثة ضعف واحد صحيح يكفي أنه واحد صحيح، واضح هذه النقطة. النقطة الأخرى، أحيانا الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق يذكر سنده الى جميع كتب وروايات زرارة، جميع كتب وروايات محمد بن مسلم، واضح. واحيانا يذكر سنده وطريقه الى كتاب واحد فقط، الى كتاب واحد، واضح. مثلا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الفهرس يذكر سنده مو الى جميع كتب وروايات زرارة، الى خصوص كتاب واحد لزرارة، وهو كتاب الاستطاعة والجبر. وبالتالي كتاب الاستطاعة والجبر حينئذ انت اذا شفت رواية للشيخ الطوسي وهذا الرواية لم ترد في كتاب الاستطاعة والجبر، ما يصير تاخذ طريق الشيخ الطوسي الى خصوص كتاب الاستطاعة والجبر لزرارة وتحمله وتجعل سند الى هذه الرواية، واضح ان شاء الله. هذه النكات الرجالية لا بد أن يلتفت إليها جيدا. الشيخ الصدوق له كتاب الفقيه وهو أحد الكتب الأربعة المعروفة، وله كتب أخرى مثل الأمالي، مثل ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، مثل الخصال، مثل كمال الدين وتمام النعمة، كتب ما شاء الله كثيرة للشيخ الصدوق، لكن في الفقيه سلك منهج الشيخ الطوسي، وإن كان الشيخ الطوسي سلك منهج الصدوق لأن الصدوق متقدم على الشيخ الطوسي، يعني ذكر مشيخة، بينما في الخصال سلك منهج صاحب الكافي الشيخ الكليني، فلان عن فلان عن فلان، واضح إن شاء الله. مدرك القاعدة، والمدرك للقاعدة المذكورة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، والتي رواها الصدوق في خصاله تارة وفي الفقيه أخرى، كتابا لا يحضره الفقيه، تارة أخرى كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه تهذيب الأحكام. ألف الشيخ الطوسي وعمره كان 25 سنة 26 سنة، ألف هذا الكتاب الذي يعتمد عليه الفقهاء في حياة أستاذه، ابتدأ التأليف في حياة أستاذه الشيخ المفيد، وتوفي الشيخ المفيد في أثناء كتابة
الكتاب. والدليل شيخنا حفظه الله بعدين في ثنايا الكتب المتأخرة رحمه الله. على كل كذا الخصال رواها الصدوق هذه الرواية. لاحظ هذا السند الذهبي، واقعا سند ذهبي، سند أعلائي من أجل لا الطائفة. رواها الصدوق، من هو الصدوق؟ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، واضح، مدفون في الري، الشيخ عبد العظيم الشيخ الصدوق المولود بدعاء الإمام الحجة سلام الله عليه، كان أبوه فترة علي بن الحسين لم ينجب أطفاله، فكتب إلى سفير الإمام الحجة أنه لعل الحسين بن روح النوبة أختي، أنه قل لصاحب الأمر أن يدعو لي أن أرزق ولدا. فخرج التوقيع من الناحية المقدسة أنه لن ترزق ولدا من زوجتك هذا، ولكن ستتسرى بجارية ديلمية، يعني تصبح عندك أمة من الديلم، وستنجب لك ولدين، أحدهما فقيه كبير والثاني عابد كبير. فولدت له محمد، فكان ماذا؟ فكان هو ماذا؟ هو الفقيه الكبير، واضح. ولذلك يكونون الصدوقين، الصدوق وأبوه. الصدوق محمد بن علي بن الحسين صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه والكتب المعروفة، وأبوه علي بن الحسين صاحب كتاب المقنع في الفقه. هذا المقنع يقال هو فتاوى لكن نصوص رواية، غير كتاب المقنعة. كتاب المقنعة المقنعة إلى من؟ للشيخ المفيد، والشيخ الشيخ الطوسي تهذيب الأحكام في شرح مقنعة الشيخ المفيد. على كل، عن أبيه أبو الصدوق، من هو؟ علي بن الحسين ابن بابوي القمي. عن سعد، يعني سعد بن عبد الله الأشعري القمي من أجلاء الطائفة. عن أحمد بن محمد، يعني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من أجلاء الطائفة، شيخ القميين. عن الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد الأهوازي صاحب الكتب المشهورة، كتب مشهورة الحسين بن سعيد الأهوازي من أجلاء الطائفة، هو وأخوه الحسن بن سعيد الأهوازي. عن حماد بن عيسى، حماد بن عيسى غريق الجحفة، وهو أحد أصحاب الإجماع ومن أجلاء الطائفة. عن حريز، حريز بن عبد الله السجستاني أيضا من أجلاء الطائفة. عن زرارة بن أعين، زرارة بعد معروف، واضح، لولا أفقه الأولين زرارة بن أعين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه رحم الله زرارة، ولولا زرارة لذهب فقه أبي. إذن هذا السند ذهبي، أعلى كلهم من أجلاء الطائفة. عن أبي جعفر، من هو أبو جعفر؟ الإمام الباقر سلام الله عليه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. إن شاء الله يأتي توضيح السنة والفريضة. المراد بالسنة هنا يعني ما سنه النبي وشرعه، والفريضة ما فرضه الله. ما سنه النبي لا ينقض ماذا؟ ما شرعه الله عز وجل طبعا. والنبي شرع في قبال تشريع الله، في طول تشريع الله وفي امتداد تشريع الله. على كل حال، الدرس القادم نتطرق إلى هذه المدارك وإلى أسانيد هذه الروايات بشكل مفصل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.